الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
نعم، وصلنا في شرح الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى كتاب الحج، ووقفنا عند هذا الفصل، وقد بينت أن النسك يكون إما إفرادا أو قرانا أو تمتعا، وسأوضح إن شاء الله الفرق بين هذه الأنساك 3. بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله يبين هنا صفة الحج، وكذا سيأتي فيما يذكر رحمه الله ما يتعلق بالعمرة. فأجمل الكلام ثم بدأ يفصل، فإذا ما قدم الحاج أو المعتمر فكيف يكون صفة حجه أو عمرته، وما يتعلق بهما من بعض الأحكام التفصيلية التي أجملها أو تكلم حول مقدمتها رحمه الله. فقال: نعم.
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط.
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط. هذا الطواف يسمى بطواف القدوم، سواء يستوي فيه من أتى بالحج أو بالعمرة، وكذا أيضا يستوي فيه من أتى بالحج سواء كان مفردا للحج أو متمتعا بالحج والعمرة ويتحلل بينهما، أو كان قارنا أتى بالحج والعمرة ولم يتحلل بينهما فهو القارن. إذن التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة ويتحلل بينهما، والقارن أو القران أيضا أن يجمع بين الحج والعمرة ولكن لا يتحلل بينهما، والمفرد الذي يأتي بحج مفرد ولا يأتي بعمرة. فطواف القدوم يستوي فيه 3: القارن والمتمتع والمفرد، وكذلك أيضا المعتمر. كل هؤلاء متى قدموا البيت فإنهم يطوفون طواف القدوم. هذا الطواف يغني عن ماذا بعد ذلك ولا يغني عن ماذا؟ يأتي التفصيل فيه فيما بعد. الذي أقوله الآن أن من أحرم بحج على أي نسك من الأنساك 3 أو أحرم بعمرة فإنه لا بد إذا ما وصل إلى البيت أن يطوف طواف القدوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وكذا أيضا في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في الصحيح وهو حديث جابر الطويل المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة بدأ صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ وطاف عليه الصلاة والسلام طاف طواف قدومه في أول مقدمه إلى البيت. وقد تنازع أهل العلم في حكم هذا الطواف، فقال جمهور العلماء أكثر أهل العلم قالوا إن طواف القدوم فرض واجب لازم، وقال بعض أهل العلم بل هو سنة مستحب وليس بواجب ولا فرض. والصحيح والله أعلم أن طواف القدوم واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وتحريضه لأصحابه عليه، مع قوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويأتي إن شاء الله زيادة تدليل إن يسر الله فيما يدل على وجوب وفرضية طواف القدوم. إلى أن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الطواف يغني عن طواف الفرض بالنسبة للقارن، وهذا يؤكد ويدل على أن هذا الطواف فرض، إذ أنه أغنى عن فرض، ويأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. فالظاهر الصحيح أن طواف القدوم فرض لما ذكرت ولما سيأتي من الدليل عليه بإذنه تبارك وتعالى. وهذا الطواف كما هو معلوم يتبع الطائف من الحجر الأسود وينتهي إليه، وصفته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قدم البيت ابتدأ وطاف صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدأ من الحجر ثم طاف عليه الصلاة والسلام حتى أتم سبعة. ولا نزاع بين أهل العلم أن الطواف لا يجزئ إلا أن يكون سبعة أشواط، لأن بعض الناس بسبب جهلهم بالمناسك يقول أنا أطوف مرة أو مرتين أو ثلاثة، إنما الطواف يكون سبعا، لا يطاف بالبيت أقل من سبع. ولما أكرمنا الله جل وعلا بالعمرة وجدت أناسا كثيرين يسألون بعض علمائنا، وربما تيسر بعض لبعضهم أن نستفيد أو نفيد، فيقول أنني أطوف مرة واحدة أو مرتين، لا يكون الطواف بالبيت إلا أن يكون سبعة، كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وبين في السنة ما أجمل في القرآن، فإن القرآن بين أن غاية الأمر أن يطوفوا، وبينت السنة أن الطواف يكون سبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم واستقبل الحجر الأسود كبر وبدأ بطوافه، وكان يفعل ذلك كلما أتى على الحجر كبر، أي كلما ابتدأ طوافه بالحجر يكبر. هذا يرويه البخاري من حديث ابن عباس في صحيحه. ونسمع الكثيرين هناك إذا ما أتى إلى الحجر يقول بسم الله والله أكبر حتى صارت هي الأصل، وهذا بخلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت فيما أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ بطوافه مكبرا. نعم، ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، وصححه الشيخ الألباني موقوفا عن ابن عمر، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يجعل ما فعل الصحابي أن يجعل هو الأصل، هذا خطأ، لأن في ذلك تضييع للسنة. إنما السنة ما ثبت عن ابن عباس عند البخاري أنه أتى إلى الحجر فكبر. وكذا أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلم الحجر وقبله، استلم الحجر وقبله، ومن هنا استحب أهل العلم أن يقبل المحرم في الحج أو العمرة أن يقبل الحجر، الحجر الأسود. وقد ثبت عند الترمذي وأحمد كأنه كذلك، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجر وإن كان حجرا ولكن ثبت في السنة الصحيحة أنه ليس من أحجار الدنيا، بل هو حجر نزل من الجنة حقيقة. الحجر الأسود، نزل الحجر الأسود من الجنة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء في رواية ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك، أخرجاه في الصحيحين. ووهم الإمام الشوكاني فقال في دراريه الدراري المضية، قال وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يقبل. إنما يرويه مسلم من طريق ابن عمر عن أبيه، وليس أن الذي قبل هو ابن عمر، إنما أخرجاه في الصحيحين أن الذي قال ذلك وفعله إنما هو عمر رضي الله عنه. وجاء في رواية عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر واستلمه، وفي رواية عند مسلم والتزمه، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معظما لك ومهتما بك، فلذلك فعل ذلك رضي الله عنه. وقوله رضي الله عنه إنك حجر لا تضر ولا تنفع، هو كما قال رضي الله عنه، وهذا هو المعتقد الذي يجب أن يعتقده كل مسلم. وإلا كم نرى من بعض الجهلة الذين يقصدون الخير وأتوا من جهلهم، يأتي إلى الحجر ويمسح ثيابه بالحجر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل الحجر، وجاء في الصحيحين أنه أشار إليه بمحجنه، والمحجن عصا تشبه العكاز معكوفة من فوق، فأشار بمحجنه إلى الحجر ثم قبل المحجن ثم قبل العصا، هذا جاء في الصحيحين. إذن إما أن تقبل الحجر، وإما أن تشير إليه وتقبل العصا التي تشير بها. وجاء أيضا من السنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يسجد عليه، كما حقق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. أما أن يتبرك الناس بالحجر الأسود ويمسحون ثيابهم ويمسحون كذا وكذا ويمسحون أجسادهم، هذا كله خطأ. إنما يستلم باليد ويقبل الإنسان يده، أو يشير بمحجن ويقبل العصا، أو يقبل الحجر ويلتزمه كما جاء في رواية مسلم ويسجد عليه. كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلة رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام. ثم يكبر، أما بسم الله، وهذه الزيادة بسم الله لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن والحمد لله هناك في الطواف الناس يفعلون ذلك، نقول يا أخواني عليكم بالسنة. الله أكبر، هكذا أخرجه البخاري عن ابن عباس، ولا يجعل فعل الصحابي هو الأصل وتترك السنة. ثم طاف صلى الله عليه وآله وسلم مبتدئا من الحجر منتهيا إليه، ورمل صلى الله عليه وسلم، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى قريب مما يسمى بالهرولة. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء في عمرة القضاء بعد أن صده المشركون، فقدم هو وأصحابه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى انتشرت في المدينة فأصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا رضي الله عنهم في عمرة القضاء، عمرة القضاء، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إن هؤلاء يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الطواف أو في الثلاثة الأول، وأن يمشوا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يرملون في جهات الكعبة كلها إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا ما وصلوا إلى الركن اليماني، ويسمى بالركن اليماني لأنه يقع جهة اليمن، فسمي بالركن اليماني. فإذا ما وصلوا إلى الركن اليماني وهي الزاوية التي قبل الحجر الأسود، يمشون ولا يرملون، وهذا هو أصل الرمل كما قلت، الإسراع مع تقارب الخطى دون المشي العادي، فأمرهم بذلك. وقد قال عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: فيما الرمل الآن وقد أهلك الله المشركين، إنما صنعنا ذلك نرائي به المشركين، يقصد رضي الله عنه أنهم يظهرون بخلاف ما كانوا عليه من الضعف من الحمى التي أصابتهم، فكانوا يروا المشركين ما هم عليه من القوة بخلاف الواقع أنهم كانوا مرضى من أثر حميتهم. ثم قال: ولكن لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفقه الذي استنبطه رضي الله عنه لا شك فقه صحيح، فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع رمل في الثلاثة أشواط الأول، وهذا يدل على أن الرمل حكم ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد ذلك مع عدم وجود العلة التي أمر أصحابه بها، أن أمر أصحابه أن يفعلوا الرمل من أجلها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في الطواف الأول في أول ثلاثة أشواط، أو كما قال رضي الله عنهما. الحاصل أن السنة إذا ما قدم الإنسان المعتمر أو الحاج أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى، إلا بين الركنين اليماني والحجر الأسود يمشي، وأنه يقبل الحجر إن استطاع ويسجد عليه ويلتزمه، فإن لم يستطع يشير بيده ويقبل يده ويسجد عليه، فإن لم يستطع يشير بعصا ويقبل المحجن، ثم يكبر ويبدأ بهذا الطواف. وأما الأدعية في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن في الطواف ذكرا أو دعاء مخصوصا، ما ثبت في هذا شيء. لذلك هؤلاء الذين يسمون هؤلاء المطوفون الذين يكونون هناك ويجمع 10-20 ويمشي ومعه كتاب ويقرأ ويرددون خلفه، هذا من البدع ومن المخالفات الشرعية. إنما يطوف الإنسان ويذكر الله ويدعو الله بما تيسر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسنة أن يطوف مضطبعا ومعنى الاطباع أن يكشف الطائف أن يكشف كتفه الأيمن وأن يغطي كتفه الأيسر، هذا يسمى الاطباع، أن يكشف الكتف الأيمن وأن يغطي الكتف الأيسر، هذا في الطواف. ومن خطأ الناس أنه متى أحرم أظهر كتفه الأيمن ويبدأ على هذا الوصف إلى أن ينتهي من العمر أو من الحج، وهذا خطأ. إنما السنة في الاطباع أن يكون عند الطواف بأن يظهر الكتف الأيمن وأن يجعل الرداء من تحت اسمها ايه دي؟ نسيت، ان يجعل الرداء من تحت الابط وان يلقيه على كتفه الايمن. جيد، خذوا بالكم هذا اول درس في الفقه، يعني كويس ان انا يعني قادر اتجاوب معاكم. نعم، ان يجعل الرداء من تحت كتفه الايمن ثم يرده على الكتف الايسر فيصير الكتف الايمن هو المكشوف، هذا الاطباع. انما سنة الاطباع في الطواف لا قبله ولا بعده، ونص العلامة الشيخ الالباني رحمه الله قال واظهاره قبل وبعد الطواف بدعة، وهو كما قال جزاه الله خير، لأن هذا هو الذي ثبت في السنة. والأصل في الاطباع ما أخرجه الإمام أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجعران ورملوا وجعلوا أرديتهم من تحت آباطهم وستروا أكتافهم أو الكتف الأيسر، هذا معنى قوله رضي الله عنه كما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وبوب عليه أن الطواف يكون مطبعا. وأخرج أيضا الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من طريق ابن جريج معنعنا عن يعلى بن أمية عن أبيه كأنه كذلك قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مضطبعا، وتنازع العلماء هل يضطبع المحرم في الطواف كله أم في الثلاثة الأول. أما الرمل فهو في الثلاثة الأول، وأما الاطباع بأن يظهر الكتف الأيمن فتنازع أهل العلم. ورجح بعضهم قال إنما الاطباع في الثلاثة الأول، وهذا هو الظاهر بخلاف ما اختار العلامة الشيخ الألباني، وإنما نحن عيال على كتب الألباني. فقد روى أبو داود من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، قدم هو وأصحابه من الجعرانة واعتمروا وجعلوا أرديتهم على أكتافهم وكسفوا الكتف الأيمن قال ورملوا. ومعلوم أن الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة. فظاهر رواية ابن عباس أن الاطباع يكون مقرونا مع الرمل، والرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأولى. والشيخ الألباني في حديث الترمذي من طريق ابن جريج حسنه، وحديثه من طريق ابن جريج معلول. ابن جريج مدلس، ولم أقف له إلى الآن على طريق صرح فيه بالسماع، يرويه عنه سفيان. وابن جريج مدلس وقد عنعن، ولا يقبل من عنعنته إلا ما صرح بالسماع أو ما كان يرويه عن عطاء. فإذا روى ابن جريج عن غير عطاء رددنا تدليسه حتى يصرح بالسماع. فلعل الشيخ قوى رواية ابن جريج بحديث ابن عباس عند أبي داود، وهذه التقوية لا تصلح، لأن حديث ابن عباس أخف من حديث ابن جريج، لأن ابن جريج يروي يقول من طريق آخر من غير طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا فأطلق، فظاهره أنه في الطواف كله. وحديث ابن عباس قيد الاطباع أنه مع الرمل، فهذا لا يقوي ذلك. وقد اختار بعض أهل العلم أن الاطباع إنما يكون في الثلاثة الأول. عندك فائدة نستفيدها؟
حضرتك قول ابن جريج هذا محصور أو محدود بقوله قال عطاء فقط أو عن عطاء؟
هذا باب آخر، هذا موضوع ثاني. قال عطاء أو عن عطاء كما حقق الألباني الصواب يستويان. واعتمد البخاري ومسلم رواية ابن جريج عن عطاء قال وعن. تمام؟ جيد، نرجع لبحثنا. فاختلف العلماء في الاطباع، فمنهم من أطلقه كابن قدامة وبه قال العلامة الشيخ الألباني، ومنهم من قيد الاطباع كأبي بكر الأثرم رحمه الله تلميذ الإمام أحمد وقال إنما يطبع مع الرمل، وهذا ظاهر رواية ابن عباس ورواية ابن جريج كما قلت عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه معلولة فيها عنعنة ابن جريج. هذا هو الظاهر، وإن ظهر جديد أخبرتكم، وإن وجدتم جديدا أفدتموني. نعم، هذا ما يتعلق بصفة الطواف. وهل يشترط في الطواف أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر أو كذا؟ فيه نزاع، فيه نزاع. فهناك من اشترط وقال لا يجوز الطواف إلا على وضوء، ومنهم من قال لا يشترط ذلك. وقد صح في ذلك الحديث قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أذن في الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وتنازعوا في صحة الحديث، والصواب أنه حديث صحيح وله متابعات وطرق تقويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فظاهر ذلك أنه لا يجوز أن يطوف إلا على طهارة شرعية، إلا على وضوء لا بد له من ذلك. ورخص بعضهم وقال يستحب ولا يجب، والظاهر الوجوب لهذا الحديث الصحيح، ولا نزاع بين العلماء أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف. الحائض لا يجوز لها أن تطوف، فقد ثبت في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولا نزاع بين أهل العلم أن الحائض لا يحل لها أن تطوف ما دامت بحيضها، ولا شك أنه يستوي مع الحائض النفاس لأن النفاس حيض كما بينت هناك في كتاب الطهارة. إذن فالحائض تؤدي مناسك الحج كلها، فإذا ما حاضت أخرت الطواف بالبيت حتى تطهر، وهذا من الحجة على اشتراط الوضوء. لماذا؟ للطواف. وبعضهم قال إنما منعها أن تطوف لا للبيت لا لأنها حائض، وإنما لأن الحائض لا تدخل للمسجد، فهذا غلط، لأنها يمكن أن تطوف من خارج البيت، وهم يقولون لا تطوف لا من داخل البيت ولا من خارجه، وهذا فيه من الدلالة أن العلة في المنع أنها ليست على طهارة شرعية. وهذا يؤيد ما قلته في الحديث هناك، وبه قال بعض علمائنا قديما وحديثا: الطواف بالبيت صلاة. فإذا ما طاف يبتدئ من الحجر وينتهي إليه، فإذا جاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود مشى ولم يرمل. أعد.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجر ويقبل المحجر ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
قال: ويمسح
ويقبل المحجر،
ويمسح الركن اليماني
ويستلم الركن اليماني.
قلت الركن اليماني هي الزاوية التي تكون قبل زاوية الحجر الأسود، وسميت باليماني لأنها مقابلة جهة اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: لم أرك تمس من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين. يسأل رضي الله عنه: لماذا لا تمس من البيت إلا الركنين اليمانيين؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. إذن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ويمسح باليد ولا يقبل. ما الفرق؟ سمعنا وأطعنا، هكذا جاءت السنة. فالركن اليماني يمس باليد ويستلم، ولا أحفظ أنه يكبر عنده، إنما الذي أحفظ ما جاء في صحيح البخاري كما قلت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند الحجر الأسود، لكن لا يقع في حفظي أنه كان يكبر عند الركن اليماني، إنما يستلم دون تكبير إلا أن يثبت بذلك شيء نسيته أو غاب عني، فيمسح الركن ويستلم الركن اليماني ولكن لا يقبل ولا يسجد عليه وهكذا، ولا يكبر عنده كما في حفظ الآن. وقد ثبت كما قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين الحجر الأسود ويستلم أيضا عليه الصلاة والسلام الركن اليماني. نعم كيف؟ ولا يشار إليه، ولا يشار إليه، إنما يستلمه ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عنده. نعم آه.
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
نقف عند قوله ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. طيب هل عندكم أسئلة تتعلق فيما أخذناه لا فيما سنأخذه؟ نعم. إذا طاف 3 وبطل وضوءه عند من يشترط الوضوء فقد بطل الطواف ويستأنف الطواف من البداية. أي نعم. وإذا طاف وأقيمت الصلاة صلى ثم أكمل. نعم.
هل يشترط الطواف أو دخول البيت الطواف يكون تحية مثلا للنبي؟
لا بأس نتكلم عليها في موضعها، سيأتي لها موضع مناسب نتكلم عليه. نعم. ذكر بارك الله فيه قال لما قدموا قال رضي الله عنهما رملوا واتضعوا. هل قال رملوا في 3 الأول؟ جيد. فهل نقول يرمل في 7 كلها؟ ما هو ربط بين الاتباع والرمل. فإن قلت أنه قال اتضعوا ولم يقل في 3 الأول اعترض عليه رملوا، فإما أن تمشي الاثنين في الكل 7 وإما أن توقف الاثنين في 3 الأول. نعم. جيد. قال رملوا واتبعوا، قرن بين الفعلين بين الرمل والاتباع. أنت الآن بتقول أنه لم يقل أنهم لم يفكوا الاطباع بعد ذلك، وأنا أقول لك وأيضا لم يقل أنهم لم يرملوا إلا في 3، فهذا لازم لك. إن أجريت الاطباع على 7 أجريت الرمل على 7. سيبوا ما تساعدوش. جيد تمام. جيد ذكر في حديث آخر. إذا ماذا يقصد ابن عباس بهذا الإجمال؟ يقصد ما هو معهود أن الرمل يكون في 3 واقترن به الاطباع، فمن وسع الاطباع بعد 3 يلزمه أن يأتي بدليل زائد مفسر مبين، وإلا فإنه يكفينا الآن أن نقول الأصل في العبادات التوقف، فالأصل عدم الاطباع إلا أن يثبت به السنة، كما أن الأصل عدم الرمل إلا أن يثبت به السنة، فلما قرنهما دل على أنهما مقترنان، فمن أراد أن يفرق بينهما عليه الدليل، يقول يرمل 3 ويتبع 7. الشيخ الألباني حسن رواية الترمذي وهي من طريق يعلى بن أمية أو كذا عن أبيه من طريق ابن جريج، فالشيخ هنا كأنه حسنها لحديث ابن عباس، ونحن تعلمنا من كتب الشيخ ولسنا من تلامذته، تعلمنا أنه لا بد في التقوية أن يتفق الشاهد مع المشهود، له في القدر المشترك. هنا القدر غير مشترك، لأن القدر المشترك الآن هو حصول الاطباع، ولكن القدر غير المشترك أنه في رواية ابن جريج أعم الطبع طاف مطبعا فظاهره في السبع، وظاهر رواية ابن عباس أن الاطباع اقترن مع الرمل، والرمل لا يكون عندنا وعند الشيخ الألباني إلا في الثلاثة الأول. واضح؟ جيد. والمسألة فيها خلاف والأمر محتمل، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. أيوة. لا لا، إنما كان يرمل كما قلت في حديث ابن عمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم في الطواف الأول رمل ثلاثا وخب ثلاثا ومشى أربعا، والخبب اللي هو الرمل. حديث ابن عمر في الصحيحين يوضح أن الرمل إنما يكون فقط في طواف القدوم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وهذا يدل على أن فعل الرمل إنما يكون في طواف القدوم. نعم. سيأتي الكلام، هذه مسألة عبد الرحمن. نعم نعم. ما الذكر الذي يقال في السجدة عند الحجر الأسود؟ لم يثبت في ذلك شيء. تمام؟ ما ثبت في هذا الشيء يسجد سجودا مجردا إلا إن ثبت فيه شيء عن الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. التكبير كما قلت لي حديث ابن عباس كلما أتى على الحجر كبر في ابتداء كل طوفة، في ابتداء كل طوفة يكبر. واضح؟ خذوا بالكم الآن الناس رايحين للحج، هذا الدروس هذه جيدة الآن في وقتها بحيث يستفيد منكم أهاليكم. نعم. الطواف في كل وقت يستحب لك أن تطوف ما استطعت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من منى ويطوف تقربا ونافلة، بخلاف ما ذكر العلامة ابن عثيمين. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا يوجد ما يدل على استحباب الطواف أو طواف التطوع. سمعته قال هذا بنفسي وهذا خطأ، فقد ثبت أن النبي كما حقق الشيخ الألباني كان ينزل ليالي منى فيطوف بالبيت ليلا ويرجع، وصحح الشيخ الألباني من طاف أسبوعا سبعة كان له بكل خطوة كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. واضح؟ وهذا يخالف كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا لا، ما دام تحلل بالجلبية يطوف، ما دام تحلل خلاص. نعم. أعد الحديث. في حفظي أنه لا يصح، ضعيف ويراجع، لكن أحفظ الآن أنه ضعيف لا يثبت. نعم نعم. ما تيسر لك أثناء الطواف لك به أجر، وما في هذا الخلاف بين أهل العلم أنه يذكر ويقرأ ما تيسر له من القرآن، لكن يقلل من الكلام العادي. نعم. غير رضا. متى إيش؟ هذا بابه في الأصول شرحناه هناك في أصول الفقه يا رضا. أيوة قلت خذوا عني مناسككم مع طوافه، مع أنه سيأتي من الأحاديث أنه من طاف طوافا أجزأه عن من أراد الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا، أو من طاف طوافا واحدا أجزأه عن حجه وعمرته. وهذا يدل على أن طواف القدوم يشمل ذلك، وقلت سيأتي التدليل زيادة على ما يدل على وجوب طواف القدوم. نعم، طواف إلى لا 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 بيقول إيه الحج يستلم يعني إيه بالراحة بس براحة. يستلم يعني إيه؟ يعني يحط إيده على الحجر الأسود. ماشي ماشي، جزاك الله خير. ها غيره؟ الله الله ينور عليك. ما احنا بنستفيد، لا بنستفيد يا ابو الحاج، ربنا يزيدك علم وايانا. ها لا لا نستفيد ان شاء الله، وقل رب زدني علما. ايه نعم امين الحمد لله. ايه ليه بيشيلوا الناس بالأجرة؟ والله ما في دليل شرعي يمنع من ذلك، وعلماؤنا هناك ما عندي علم أنه منعوا من هذا. يحملون الناس بالأجرة أو يسقون الناس الماء بالأجرة، ما في مانع، ما عندنا دليل شرعي يمنع. نعم يا أخي، ابن عمر رضي الله عنهما يقول بسم الله والله أكبر، والنبي يقول الله أكبر، إذا تعارض فعله مع فعل النبي. لماذا لا نقول أن فعله الموقوف قد علمها عن رسول الله؟ جيد، وكل من يروي حجة النبي وعمره رأوه يقول الله أكبر وغفلوا عن قوله بسم الله، وهل رفع ابن عمر قوله بسم الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي ذلك ابن عباس عند البخاري، ولم يروي ذلك جابر عند مسلم وغيرهما؟ نعم تترك يا أخي تترك. الآن الناس يجعلونها هي الأصل. أقول بدعة وأبيك، وابن عمر إمام عالم مجتهد يؤخذ منه ويرد عليه. يعني أنت مثلا بتخوفني؟ هذا يا أخي هذا فعله رضي الله عنه، رضي الله عنه اجتهد وخالف السنة في هذا، ولم يحفظ إلى الآن عن غيره أنه كان يقول ما يقول، إنما المحفوظ أنهم كانوا يكبرون رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم، يستوي فيها الرجال والنساء، يستوي فيها الرجال والنساء، فالمرأة ترمل كالرجل، كما أنها تسعى بين الصفا والمروة، وإذا جاءت بين الميلين الأخضرين هرولة. نعم بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
نعم وصلنا في شرح الدرر البهيّة. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى كتاب الحج، ووقفنا عند هذا الفصل، وقد بينت أن النسك يكون إما إفرادا أو قرانا أو تمتعا، وسأوضح إن شاء الله الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة. بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله يبين هنا صفة الحج، وكذا سيأتي فيما يذكر رحمه الله ما يتعلق بالعمرة. فأجمل الكلام ثم بدأ يفصل، فإذا ما قدم الحاج أو المعتمر فكيف يكون صفة حجه أو عمرته وما يتعلق بهما من بعض الأحكام التفصيلية التي أجملها أو تكلم حول مقدمتها رحمه الله. فقال نعم،
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط،
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط. هذا الطواف يسمى بطواف القدوم، سواء يستوي فيه من أتى بالحج أو بالعمرة، وكذا أيضا يستوي فيه من أتى بالحج سواء كان مفردا للحج أو متمتعا بالحج والعمرة ويتحلل بينهما، أو كان قارنا أتى بالحج والعمرة ولم يتحلل بينهما فهو القارن. إذن التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة ويتحلل بينهما، والقارن أو القران أيضا أن يجمع بين الحج والعمرة ولكن لا يتحلل بينهما، والمفرد الذي يأتي بحج مفرد ولا يأتي بعمرة. فطواف القدوم يستوي فيه الثلاثة: القارن والمتمتع والمفرد، وكذلك أيضا المعتمر. كل هؤلاء متى قدموا البيت فإنهم يطوفون طواف القدوم. هذا الطواف يغني عن ماذا بعد ذلك ولا يغني عن ماذا، يأتي التفصيل فيه فيما بعد. الذي أقوله الآن أن من أحرم بحج على أي نسك من الأنساك الثلاثة أو أحرم بعمرة فإنه لا بد إذا ما وصل إلى البيت أن يطوف طواف القدوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وكذا أيضا في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وهو حديث جابر الطويل المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة بدأ صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ وطاف عليه الصلاة والسلام، طاف طواف قدومه في أول مقدمه إلى البيت. وقد تنازع أهل العلم في حكم هذا الطواف، فقال جمهور العلماء أكثر أهل العلم قالوا إن طواف القدوم فرض واجب لازم، وقال بعض أهل العلم بل هو سنة مستحب وليس بواجب ولا فرض. والصحيح والله أعلم أن طواف القدوم واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وتحريضه لأصحابه عليه، مع قوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويأتي إن شاء الله زيادة تدليل إن يسر الله فيما يدل على وجوب وفرضية طواف القدوم. إلى أن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الطواف يغني عن طواف الفرض بالنسبة للقارن، وهذا يؤكد ويدل على أن هذا الطواف فرض، إذ أنه أغنى عن فرض، ويأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. فالظاهر الصحيح أن طواف القدوم فرض لما ذكرت ولما سيأتي من الدليل عليه بإذنه تبارك وتعالى. وهذا الطواف كما هو معلوم يتبع الطائف من الحجر الأسود وينتهي إليه، وصفته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قدم البيت ابتدأ وطاف صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدأ من الحجر ثم طاف عليه الصلاة والسلام حتى أتم سبعة. ولا نزاع بين أهل العلم أن الطواف لا يجزئ إلا أن يكون سبعة أشواط، لأن بعض الناس بسبب جهلهم بالمناسك يقول أنا أطوف مرة أو مرتين أو ثلاثة، إنما الطواف يكون سبعا، لا يطاف بالبيت أقل من سبع. ولما أكرمنا الله جل وعلا بالعمرة وجدت أناسا كثيرين يسألون بعض علمائنا، وربما تيسر بعض لبعضهم أن نستفيد أو نفيد، فيقول أنني أطوف مرة واحدة أو مرتين، لا يكون الطواف بالبيت إلا أن يكون سبعا، كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وبين في السنة ما أجمل في القرآن، فإن القرآن بيّن أن غاية الأمر أن يطوفوا، وبينت السنة أن الطواف يكون سبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم واستقبل الحجر الأسود كبر وبدأ بطوافه، وكان يفعل ذلك كلما أتى على الحجر كبر، أي كلما ابتدأ طوافه بالحجر يكبر. هذا يرويه البخاري من حديث ابن عباس في صحيحه. ونسمع الكثيرين هناك إذا ما أتى إلى الحجر يقول بسم الله والله أكبر حتى صارت هي الأصل، وهذا بخلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت فيما أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ بطوافه مكبرا. نعم ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، وصححه الشيخ الألباني موقوفا عن ابن عمر، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يجعل ما فعل الصحابي أن يجعل هو الأصل، هذا خطأ، لأن في ذلك طبيع للسنة. إنما السنة ما ثبت عن ابن عباس عند البخاري أنه أتى إلى الحجر فكبر. وكذا أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلم الحجر وقبله، استلم الحجر وقبله، ومن هنا استحب أهل العلم أن يقبل المحرم في الحج أو العمرة أن يقبل الحجر، الحجر الأسود. وقد ثبت عند الترمذي وأحمد كأنه كذلك، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجر وإن كان حجرا ولكن ثبت في السنة الصحيحة أنه ليس من أحجار الدنيا، بل هو حجر نزل من الجنة حقيقة. الحجر الأسود، نزل الحجر الأسود من الجنة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء في رواية ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك، أخرجاه في الصحيحين. ووهم الإمام الشوكاني فقال في دراريه الدراري المضية قال وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يقبل، إنما يرويه مسلم من طريق ابن عمر عن أبيه، وليس أن الذي قبل هو ابن عمر، إنما أخرجاه في الصحيحين أن الذي قال ذلك وفعله إنما هو عمر رضي الله عنه. وجاء في رواية عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر واستلمه، وفي رواية عند مسلم والتزمه، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معظما لك ومهتما بك، فلذلك فعل ذلك رضي الله عنه. وقوله رضي الله عنه إنك حجر لا تضر ولا تنفع، هو كما قال رضي الله عنه، وهذا هو المعتقد الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، وإلا كم نرى من بعض الجهلة الذين يقصدون الخير وأتوا من جهلهم، يأتي إلى الحجر ويمسح ثيابه بالحجر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل الحجر. وجاء في الصحيحين أنه أشار إليه بمحجنه، والمحجن عصا تشبه العكاز معكوفة من فوق، فأشار بمحجنه إلى الحجر ثم قبل المحجن ثم قبل العصا. هذا جاء في الصحيحين. إذن إما أن تقبل الحجر، وإما أن تشير إليه وتقبل العصا التي تشير بها. وجاء أيضا من السنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يسجد عليه، كما حقق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. أما أن يتبرك الناس بالحجر الأسود ويمسحون ثيابهم ويمسحون كذا وكذا ويمسحون أجسادهم، هذا كله خطأ. إنما يستلم باليد ويقبل الإنسان يده، أو يشير بمحجن ويقبل العصا، أو يقبل الحجر ويلتزمه كما جاء في رواية مسلم ويسجد عليه. كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلة رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام. ثم يكبر، أما بسم الله، وهذه الزيادة بسم الله لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن والحمد لله هناك في الطواف الناس يفعلون ذلك. نقول يا أخواني عليكم بالسنة، الله أكبر، هكذا أخرجه البخاري عن ابن عباس، ولا يجعل فعل الصحابي هو الأصل وتترك السنة. ثم طاف صلى الله عليه وآله وسلم مبتدئا من الحجر منتهيا إليه، ورمل صلى الله عليه وسلم، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى قريب مما يسمى بالهرولة. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء في عمرة القضاء بعد أن صده المشركون، فقدم هو وأصحابه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى انتشرت في المدينة فأصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا رضي الله عنهم في عمرة القضاء، عمرة القضاء، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إن هؤلاء يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الطواف أو في الثلاثة الأول، وأن يمشوا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يرملون في جهات الكعبة كلها إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا ما وصلوا إلى الركن اليماني، ويسمى بالركن اليماني لأنه يقع جهة اليمن، فسمي بالركن اليماني. فإذا ما وصلوا إلى الركن اليماني وهي الزاوية التي قبل الحجر الأسود، يمشون ولا يرملون. وهذا هو أصل الرمل، كما قلت الإسراع مع تقارب الخطى دون المشي العادي، فأمرهم بذلك. وقد قال عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: فيما الرمل الآن وقد أهلك الله المشركين، إنما صنعنا ذلك نرائي به المشركين، يقصد رضي الله عنه أنهم يظهرون بخلاف ما كانوا عليه من الضعف من الحمى التي أصابتهم، فكانوا يروا المشركين ما هم عليه من القوة بخلاف الواقع أنهم كانوا مرضى من أثر حمى. ثم قال ولكن لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفقه الذي استنبطه رضي الله عنه لا شك فقه صحيح، فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع رمل في الثلاثة أشواط الأول، وهذا يدل على أن الرمل حكم ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد ذلك مع عدم وجود العلة التي أمر أصحابه بها أن أمر أصحابه أن يفعلوا الرمل من أجلها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في الطواف الأول في أول ثلاثة أشواط، أو كما قال رضي الله عنهما. الحاصل أن السنة إذا ما قدم الإنسان المعتمر أو الحاج أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى إلا بين الركنين اليماني والحجر الأسود يمشي، وأنه يقبل الحجر إن استطاع ويسجد عليه ويلتزمه، فإن لم يستطع يشير بيده ويقبل يده ويسجد عليه، فإن لم يستطع يشير بعصا ويقبل المحجن ثم يكبر ويبدأ بهذا الطواف. وأما الأدعية في هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن في الطواف ذكرا أو دعاء مخصوصا، ما ثبت في هذا شيء. لذلك هؤلاء الذين يسمون هؤلاء المطوفون الذين يكونون هناك ويجمع 10-20 ويمشي ومعه كتاب ويقرأ ويرددون خلفه، هذا من البدع ومن المخالفات الشرعية. إنما يطوف الإنسان ويذكر الله ويدعو الله بما تيسر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسنة أن يطوف مطبعا، ومعنى الاطباع أن يكشف الطائف أن يكشف كتفه الأيمن وأن يغطي كتفه الأيسر، هذا يسمى الاطباع، أن يكشف الكتف الأيمن وأن يغطي الكتف الأيسر، هذا في الطواف. ومن خطأ الناس أنه متى أحرم أظهر كتفه الأيمن ويبدأ على هذا الوصف إلى أن ينتهي من العمر أو من الحج، وهذا خطأ. إنما السنة في الاطباع أن يكون عند الطواف بأن يظهر الكتف الأيمن وأن يجعل الرداء من تحت اسمها ايه دي؟ نسيت. أن يجعل الرداء من تحت الإبط وأن يلقيه على كتفه الأيمن. الأيمن جيد. خلوا بالكم هذا أول درس في الفقه. يعني كويس إن أنا يعني قادر أتجاوب معاكم. نعم. أن يجعل الرداء من تحت كتفه الأيمن ثم يرده على الكتف الأيسر. فيصير الكتف الأيمن هو المكشوف. هذا الاطباع إنما سنة الاطباع في الطواف لا قبله ولا بعده. ونص العلامة الشيخ الألباني رحمه الله قال وإظهاره قبل وبعد الطواف بدعة. وهو كما قال جزاه الله خير، لأنه هذا هو الذي ثبت في السنة. والأصل في الاطلاع ما أخرجه الإمام أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجعرانة ورملوا وجعلوا أرديتهم تحت من تحت آباطهم وستروا أكتافهم أو الكتف الأيسر. هذا معنى قوله رضي الله عنه كما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وبوب عليه أن الطواف يكون مضطبعا. وأخرج أيضا الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من طريق ابن جريج معنعنا عن يعلى بن أمية عن أبيه كأنه كذلك قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مضطبعا. وتنازع العلماء هل يضطبع المحرم في الطواف كله أم في الثلاثة الأول؟ أما الرمل فهو في الثلاثة الأول، وأما الاطباع بأن يظهر الكتف الأيمن فتنازع أهل العلم. ورجح بعضهم قال إنما الاطباع في الثلاثة الأول، وهذا هو الظاهر بخلاف ما اختار العلامة الشيخ الألباني. وإنما نحن عيال على كتب الألباني. فقد روى أبو داود من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، قدم هو وأصحابه من الجعرانة واعتمروا وجعلوا أرديتهم على أكتافهم وكشفوا الكتف الأيمن قال ورملوا. ومعلوم أن الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة. فظاهر رواية ابن عباس أن الاطباع يكون مقرونا مع الرمل، والرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول. والشيخ الألباني في حديث الترمذي من طريق ابن جريج حسنه، وحديثه من طريق ابن جريج معلول. ابن جريج مدلس، ولم أقف له إلى الآن على طريق صرح فيه بالسماع. يرويه عنه سفيان، وابن جريج مدلس وقد عنعن، ولا يقبل من عنعنته إلا ما صرح بالسماع أو ما كان يرويه عن عطاء. فإذا روى ابن جريج عن غير عطاء رددنا تدليسه حتى يصرح بالسماع. فلعل الشيخ قوى رواية ابن جريج بحديث ابن عباس عند أبي داود، وهذه التقوية لا تصلح لأن حديث ابن عباس أخف من حديث ابن جريج، لأن ابن جريج يروي يقول من طريق آخر من غير طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا فأطلق، فظاهره أنه في الطواف كله. وحديث ابن عباس قيد الاطباع أنه مع الرمل، فهذا لا يقوي ذلك. وقد اختار بعض أهل العلم أن الاطباع إنما يكون في الثلاثة الأول. عندك فائدة نستفيدها؟
حضرتك قول ابن جريج هذا محصور أو محدود بقوله قال عطاء فقط أو عن عطاء،
هذا باب آخر، هذا موضوع ثاني. قال عطاء أو عن عطاء كما حقق الألباني الصواب يستويان. واعتمد البخاري ومسلم رواية ابن جريج عن عطاء قال وعن، تمام؟ جيد، نرجع لبحثنا. فاختلف العلماء في الاطباع، فمنهم من أطلقه كابن قدامة وبه قال العلام الشيخ الألباني، ومنهم من قيد الاطباع كأبي بكر الأثرم رحمه الله تلميذ الإمام أحمد وقال إنما يطبع مع الرمل، وهذا ظاهر رواية ابن عباس ورواية ابن جريج كما قلت عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه معلولة فيها عنعنة ابن جريج. هذا هو الظاهر، وإن ظهر جديد أخبرتكم، وإن وجدتم جديدا أفدتموني. نعم، هذا ما يتعلق بصفة الطواف. وهل يشترط في الطواف أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر أو كذا؟ فيه نزاع، فيه نزاع. فهناك من اشترط وقال لا يجوز الطواف إلا على وضوء، ومنهم من قال لا يشترط ذلك. وقد صح في ذلك الحديث قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أذن في الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وتنازعوا في صحة الحديث، والصواب أنه حديث صحيح وله متابعات وطرق تقويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فظاهر ذلك أنه لا يجوز أن يطوف إلا على طهارة شرعية، إلا على وضوء لا بد له من ذلك. ورخص بعضهم وقال يستحب ولا يجب، والظاهر الوجوب لهذا الحديث الصحيح، ولا نزاع بين العلماء أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف. الحائض لا يجوز لها أن تطوف، فقد ثبت في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولا نزاع بين أهل العلم أن الحائض لا يحل لها أن تطوف ما دامت بحيضها، ولا شك أنه يستوي مع الحائض النفاس لأن النفاس حيض كما بينت هناك في كتاب الطهارة. إذن فالحائض تؤدي مناسك الحج كلها فإذا ما حاضت أخرت الطواف بالبيت حتى تطهر. وهذا من الحجة على اشتراط الوضوء. لماذا؟ للطواف. وبعضهم قال إنما منعها أن تطوف لا للبيت لا لأنها حائض، وإنما لأن الحائض لا تدخل للمسجد. فهذا غلط، لأنها يمكن أن تطوف من خارج البيت، وهم يقولون لا تطوف لا من داخل البيت ولا من خارجه. وهذا فيه من الدلالة أن العلة في المنع أنها ليست على طهارة شرعية. وهذا يؤيد ما قلته في الحديث هناك، وبه قال بعض علمائنا قديما وحديثا الطواف بالبيت صلاة. فإذا ما طاف يبتدئ من الحجر وينتهي إليه، فإذا جاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود مشى ولم يرمل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجر ويقبل المحجر ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
قال: ويمسح الركن اليماني ويستلم الركن اليماني. قلت الركن اليماني هي الزاوية التي تكون قبل زاوية الحجر الأسود، وسميت باليماني لأنها مقابلة جهة اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: لم أرك تمس من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين. يسأل رضي الله عنه: لماذا لا تمس من البيت إلا الركنين اليمانيين؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. إذن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ويمسح باليد ولا يقبل. ما الفرق؟ سمعنا وأطعنا، هكذا جاءت السنة. فالركن اليماني يمس باليد ويستلم ولا أحفظ أنه يكبر عنده، إنما الذي أحفظ ما جاء في صحيح البخاري كما قلت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند الحجر الأسود، لكن لا يقع في حفظي أنه كان يكبر عند الركن اليماني، إنما يستلم دون تكبير، إلا أن يثبت بذلك شيء نسيته أو غاب عني. فيمسح الركن ويستلم الركن اليماني ولكن لا يقبل ولا يسجد عليه وهكذا، ولا يكبر عنده كما في حفظ الآن. وقد ثبت كما قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين الحجر الأسود ويستلم أيضا عليه الصلاة والسلام الركن اليماني. نعم، كيف؟ ولا يشار إليه، ولا يشار إليه، إنما يستلمه ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عنده. نعم.
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول
ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
نقف عند قوله ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. طيب، هل عندكم أسئلة تتعلق فيما أخذناه لا فيما سنأخذه؟ نعم. إذا طاف ثلاثا وبطل وضوءه عند من يشترط الوضوء فقد بطل الطواف ويستأنف الطواف من البداية. أي نعم. وإذا طاف وأقيمت الصلاة صلى ثم أكمل. نعم.
هل يشترط الطواف أو دخول البيت الطواف يكون تحية مثلا للمسجد؟
لا بأس نتكلم عليها في موضعها، سيأتي لها موضع مناسب نتكلم عليه. نعم. لا، ذكر بارك الله فيه، قال لما قدموا قال رضي الله عنهما رملوا واتضعوا. هل قال رملوا في الثلاثة الأول؟ جيد، فهل نقول يرمل في السبعة كلها؟ ما هو ربط بين الاطباع والرمل، فإن قلت أنه قال اتضعوا ولم يقل في الثلاثة الأول اعترض عليه رمل، فإما أن تمشي باثنين في الكل السبعة وإما أن توقف الاثنين في الثلاثة الأول. نعم. جيد، قال رملوا واتبعوا، قرن بين الفعلين بين الرمل والاتباع. أنت الآن بتقول أنه لم يقل أنهم لم يفكوا الاتباع بعد ذلك، وأنا أقول لك وأيضا لم يقل أنهم لم يرملوا إلا في الثلاثة، فهذا لازم لك، إن أجريت الاتباع على السبعة أجريت الرمل على السبعة. سيبوا ما تساعدوش. جيد، تمام، جيد، ذكر في حديث آخر. إذا ماذا يقصد ابن عباس بهذا الإجمال؟ يقصد ما هو معهود، أن الرمل يكون في الثلاثة واقترن به الاطباع، فمن وسع الاطباع بعد الثلاث يلزمه أن يأتي بدليل زائد مفسر مبين، وإلا فإنه يكفينا الآن أن نقول الأصل في العبادات التوقف، فالأصل عدم الاطباع إلا أن يثبت به السنة، كما أن الأصل عدم الرمل إلا أن يثبت به السنة، فلما قرنهما دل على أنهما مقترنان، فمن أراد أن يفرق بينهما عليه الدليل، يقول يرمل ثلاثا ويتبع سبعا. الشيخ الألباني حسن رواية الترمذي وهي من طريق يعلى بن أمية أو كذا عن أبيه من طريق ابن جريج، فالشيخ هنا كأنه حسنها لحديث ابن عباس، ونحن تعلمنا من كتب الشيخ ولسنا من تلامذته، تعلمنا أنه لا بد في التقوية أن يتفق الشاهد مع المشهود له في القدر المشترك، هنا القدر غير مشترك، لأن القدر المشترك الآن هو حصول الاطباع، ولكن القدر غير المشترك أنه في رواية ابن جريج أعم اطبع طاف مطبعا فظاهره في السبع، وظاهر رواية ابن عباس أن الاطباع اقترن مع الرمل، والرمل لا يكون عندنا وعند الشيخ الألباني إلا في الثلاثة الأولى. واضح؟ جيد، والمسألة فيها خلاف والأمر محتمل، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. أيوة، لا لا، إنما كان يرمل كما قلت في حديث ابن عمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم في الطواف الأول رمل ثلاثا وخب خب خب ثلاثا ومشى أربعا، والخضب اللي هو الرمل. حديث ابن عمر في الصحيحين يوضح أن الرمل إنما يكون فقط في طواف القدوم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وهذا يدل على أن فعل الرمل إنما يكون في طواف القدوم. نعم. سيأتي الكلام، هذه مسألة عبد الرحمن. نعم نعم. ما الذكر الذي يقال في السجدة عند الحجر الأسود؟ لم يثبت في ذلك شيء. تمام؟ ما ثبت في هذا الشيء يسجد سجودا مجردا إلا إن ثبت فيه شيء عن الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. التكبير كما قلت لي حديث ابن عباس كلما أتى على الحجر كبر في ابتداء كل طوفة، في ابتداء كل طوفة يكبر. واضح؟ خذوا بالكم الآن الناس رايحين للحج، هذا الدروس هذه جيدة الآن في وقتها بحيث يستفيد منكم أهاليكم. نعم. الطواف في كل وقت يستحب لك أن تطوف ما استطعت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من منى ويطوف تقربا ونافلة بخلاف ما ذكر العلامة ابن عثيمين. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا يوجد ما يدل على استحباب الطواف أو طواف التطوع. سمعته قال هذا بنفسي وهذا خطأ، فقد ثبت أن النبي كما حقق الشيخ الألباني كان ينزل ليالي منى فيطوف بالبيت ليلا ويرجع، وصحح الشيخ الألباني من طاف أسبوعا سبعة كان له بكل خطوة كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. واضح؟ وهذا يخالف كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا لا، ما دام تحلل بالجلبية يطوف، ما دام تحلل خلاص. نعم. أعد الحديث. في حفظي أنه لا يصح، ضعيف ويراجع، لكن أحفظ الآن أنه ضعيف لا يثبت. نعم. نعم. ما تيسر لك أثناء الطواف لك به أجر، وما في هذا الخلاف بين أهل العلم أنه يذكر ويقرأ ما تيسر له من القرآن، لكن يقلل من الكلام العادي. نعم. ما يرضى. متى إيش؟ هذا بابه في الأصول شرحناه ناس في أصول الفقه يا رضا. أيوة قلت خذوا عني مناسككم مع طوافه، مع أنه سيأتي من الأحاديث أن من طاف طوافا أجزأه عن من أراد الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا، أو من طاف طوافا واحدا أجزأه عن حجه وعمرته، وهذا يدل على أن طواف القدوم يشمل ذلك، وقلت سيأتي التدليل زيادة على ما يدل على وجوب طواف القدوم. نعم. طواف إلى لا 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 بيقول إيه الحج يستلم يعني ايه؟ بالراحة بس براحة. يستلم يعني ايه؟ يعني يحط ايده على الحجر الاسود. ماشي ماشي، جزاك الله خير. ها غيره. الله ينور عليك. ما احنا بنستفيد، لا بنستفيد يا ابو الحاج، ربنا يزيدك علم وايانا. ها لا لا نستفيد ان شاء الله، وقل رب زدني علما. ايه نعم امين الحمد لله. ايه ليه بيشيلوا الناس بالأجرة؟ والله ما في دليل شرعي يمنع من ذلك، وعلماؤنا هناك ما عندي علم أنه منعوا من هذا، يحملون الناس بالأجرة أو يسقون الناس الماء بالأجرة، ما في مانع، ما عندنا دليل شرعي يمنع. نعم يا أخي، ابن عمر رضي الله عنهما يقول بسم الله والله أكبر، والنبي يقول الله أكبر، إذا تعارض فعله مع فعل النبي. لماذا لا نقول أن فعله الموقوف قد علمها عن رسول الله؟ جيد، وكل من يروي حجة النبي وعمره رأوه يقول الله أكبر وغفلوا عن قوله بسم الله، وهل رفع ابن عمر قوله بسم الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي ذلك ابن عباس عند البخاري، ولم يروي ذلك جابر عند مسلم وغيرهما؟ نعم تترك يا اخي تترك. الان الناس يجعلونها هي الاصل، اقول بدعة وابيك، وابن عمر امام عالم مجتهد يؤخذ منه ويرد عليه. يعني انت مثلا بتخوفني؟ هذا يا اخي هذا فعله رضي الله عنه، رضي الله عنه اجتهد وخالف السنة في هذا، ولم يحفظ الى الان عن غيره انه كان يقول ما يقول، انما المحفوظ انهم كانوا يكبرون رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم يستوي فيها الرجال والنساء، يستوي فيها الرجال والنساء، فالمرأة ترمل كالرجل، كما انها تسعى بين الصفا والمروة، واذا جاءت بين الميلين الاخضرين هرولة. نعم بقدر الامكان، بقدر الامكان، والله اعلم.